بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. لأنه يشترط في الطواف الطهارة وهي ليست كذلك. وقال إبراهيم هو ابن يزيد: لا بأس أن تقرأ الآية أي في حال الحيض، أو أكثر، لا بأس أن تقرأ الآية، انتهى كلامه رحمه الله، أو أكثر دون أن تمس المصحف، وإن كان ذلك خلاف الأولى. وما جاء من النهي عن قراءتها لا يصح. قال: ولم ير ابن عباس رضي الله عنهما بالقراءة للجنب بأسا. وهذا الأثر وصله معلقنا هنا بصيغة الجزم، وقد وصله ابن المنذر بلفظ: إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب. وثبت إلي هذا وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وقد ثبت من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. وفي بعضها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال: وأما الجنب فلا ولا آية. وله شاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ أو كان يكره أن يقرأ الجنب القرآن، وهذا هو الصواب، أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. وإنما يغتسل إن كان واجدا للماء ثم يقرأ، وإن كان غير واجد له فيتيمم ثم يقرأ، بخلاف الحائض فلها أن تقرأ القرآن غيبا. وحديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ضعيف، لكن جاء ما يشهد للجنب من حديث علي أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وأما الحائض فلا نعلم لهذا الحديث شاهدا ما يتعلق بالحائض. فعلى هذا لها أن تقرأ القرآن لأن أمرها يطول، فقد تنسى القرآن. وأما مس المصحف فلا يجوز إلا لمن كان على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي بعضها إلا على طهر، إلا على طهارة. وثبت هذا عن ابن عمر وسلمان وسعد بن أبي وقاص، ولم يعلم لهم مخالف، وهو قول الأئمة الأربعة. والحائض لها أن تقلب المصحف بعود، أو لها أن تمسه بحائل. وقد جاء عن أبي وائل أنه كان يرسل خادمة وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، لا تباشر مسه وإنما بعلاقته. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، أي ومن ذكر الله قراءة القرآن، فقد يقرأ القرآن على غير طهارة، هذا الجنابة فلا ولا آية كما تقدم، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم عطية، وهذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، وصله مسلم عن عائشة. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون، أي في العيد. جاء في بعض الطرق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الحيض، أو يأمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور يشهدن للخير وتكبير المسلمين، والتكبير من الذكر، أي فلا بأس للحائض أن تذكر الله، ومن ذلك أن تقرأ القرآن. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان، أبو سفيان بن حرب، أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أي وقع هذا الكتاب بيد هذا الكافر، وفيه البسملة وهذه الآية، لكن قال أهل العلم: لا بأس أن يمس غير الطاهر غير المصحف وإن كان فيه بعض الآيات، وأيضا ولا بأس بمس كتب العلم، كتب التفسير، على غير طهارة، لأن الكفار نجس، إنما المشركون نجس، وإن كانت النجاسة معنوية لكن لا يعتنون بطهارة أبدانهم والوضوء، وأحدهم ربما يأتي أهله ويبقى على الجنابة، ولكن الجواب أن مس الكتاب الذي فيه الآية والآيتان لا بأس بذلك، وهذا ليس مصحفا الذي جاء النهي عن مسه على غير طهارة. وقال عطاء، قال رحمه الله: وقال عطاء عن جابر هو بن عبد الله بن عمرو بن حرام: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي، فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت. وجاء أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أو من ذكر الله، وأيضا الحاج ينشغل بالذكر في حال سعيه، ولا شك أنه يذكر الله على الصفا وعلى المروة كما دلت على ذلك الأدلة، وهكذا في حرم الجمار يذكر الله، وقد يقرأ القرآن، أي لا بأس بذكر الله وقراءة القرآن في حال الحيض. والنهي في هذا الحال عن مس المصحف والطواف بالبيت. والصلاة أيضا. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب، أي ويشترط عند الذبيحة التسمية، فكل ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، والتسمية ذكر. لا بأس الجنب أن يذكر الله. وقال الله تعالى: ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ذكر الآية بعد الأثر، والتسمية من الذكر. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف، وما بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب، طمثت أي حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي أي حضتي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصنع ما يصنع الحاج، والحاج ينشغل بالذكر وقد يقرأ القرآن، غير أن لا تطوف بالبيت، لأنه يشترط في الطواف بالبيت الطهارة على الصحيح وهي حائض. وما أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب يدل على عظيم فقهه، جمع الأدلة، بعض الآيات وهكذا الأحاديث والآثار تحت هذا الباب. ونستفيد أن البخاري رحمه الله يرى أن تقرأ الحائض القرآن، وهذا الذي دل عليه الدليل وما أورد. وكأنه يرى للجنب أيضا أن يقرأ لإراده أثر ابن عباس أنه كان يقرأ ورده من القرآن على هو على جنابه، وتقدم أن قلنا أن هذا يرده ما ثبت مرفوعا أن الجنب لا يقرأ ولا آية، إضافة إلى ما ثبت عن عمر وغيره من الآثار. وكون غير الطاهر لا يمس المصحف هذا من تعظيم شعائر الله، لأن القرآن كلام الله. وقد قال الله في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. والمراد بالمطهرين الملائكة، كما يفسر ذلك آية عبس في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، هم الملائكة كرام بررة. ولكن يستدل بالقياس في أن غير المتطهر من بني آدم لا يمس المصحف، كما أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فكذلك بنو آدم لا ينبغي أن يمس أحدهم المصحف وهو على غير طهارة، إضافة إلى ما ورد من الأدلة المرفوعة في النهي عن مس المصحف على غير طهارة، وهو قول عامة أهل العلم سلفا وخلفا. من استطاع أن يحفظ الباب فليحفظ، أو ما استطاع منه.